أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة الثالثة، لا ريب ولا إشكال في أن التخيير بكلا قسميه، التخيير الفقهي والتخيير الأصولي، من وظائف المجتهدين، وليس للعامي فيه من نصيب. ليختار الفقه، تخيير الفقهي هو المجتهد، يختار في المسألة الأصولية هو المجتهد، وإنما يفتي للمقلدين أحدهما. أما نفس المقلد والعامي يذهب إلى الأخبار المتعارضة ويختار الحكم الفقهي أو يختار الحكم الأصولي، فليس له حظ من ذلك. لا إشكال في أنه إذا اختار المجتهد المسألة حكم الفقهي من الخبرين المتعارضين، له أن يفتي بذلك الحكم بالنسبة إلى مقلديه. اختار كسائر الموارد، إذا لم يكن تعارض في البين يختار أحد الأحكام ويستنبط أحد الأحكام من الأدلة ويحكم بها ويفتي بها على مقلدي كحكم فقهي لا إشكال فيه، فهو حكم فقهي استفاده من أحد الخبرين فيفتي بذلك الحكم بالنسبة إلى مقلديه ليكون سلوكهم وفق ذلك الحكم، هذا لا إشكال فيه. وأما الحكم الأصولي، إذا كان الحكم الأصولي فهو تارة يختار أحد الخبرين ويفتي بحجيته بالنسبة إلى المقلدين ويجعل الحجية تحت اختيار المكلفين، هو يختار أحدهما كحكم أصولي، يعني اختار الحكم الأصولي فجعل أحد الخبرين حجة وجعله في ذمة المكلف، فالمكلف هو يختار أحد هذين الخبرين باعتبار أنه حجة. قالوا بأن هذا القسم من الفتوى يختص بالمجتهد ولا يمكن أن يعطيه للمقلد، إذ المقلد ليس له حظ في تعيين الحجة، هذا الذي قالوا. وتارة أخرى إنما يختار الحكم الأصولي ويعطي المفاد بالنسبة إلى المقلدين، أي مفاد أحد الخبرين بعدما اختار هذا الخبر وصار حجة عليه، فيقول فيفتي بمفاد ذلك الخبر بالنسبة إلى مقلديه. هذا على قسمين، تارة يفتي بالنسبة إلى مقلديه باعتبار أنه حكم الله تبارك وتعالى، فيجب على المكلفين أنه حكم إلهي يجب على المكلفين اتباعه، هذا هو حكم يجب على المقلد اتباعه وامتثاله، هذا لا إشكال فيه. أن المجتهد يختار أحد الحجتين، إحدى الحجتين، فيعطي مفاد الحجة ويفتي بمفاد الحجة بالنسبة إلى ذلك، هذا صحيح ولا إشكال فيه. وتارة أخرى ليس كذلك، لا يفتي بمفاد بما أنه حكم الله، بل بما أنه حجة على المكلف وعلى العباد. في هذه الصورة قالوا بأن هذا لا يختص بالمجتهدين، إذ أن التقليد إنما ثبت بدليل رجوع الجاهل إلى العالم، وليس بالتقليد دليل خاص، كما تقدم البحث في مبحث التقليد، هناك دليل خاص يدل عليه إلا روايته فللعوام أن يقلدوه، ذاك مطلب. وإلا أثبتوا وجوب التقليد بقولهم باعتبار رجوع الجاهل إلى العالم، هذا واضح. فإذا كان المجتهد قد اختار أحد الخبرين كحكم أصولي وأفتى بالنسبة إلى مقلديه بمفاده باعتباره حجة الله لا باعتباره حكم أنزله الله، فيجب على المكلفين متابعة هذا الحكم باعتباره أنه حجة على المقلدين. هذا المعنى يشترك فيه العالم والجاهل، فإن هذا المقلد أيضا له حظ من العلم بحيث يعلم بأن أحد الخبرين هو حجة بالنسبة إليه، ليس بمعزل الكلية عن هذا المعنى، فأدلة التقليد لا يشمل مثل هذا. ولكن هذا المعنى الذي ذكروه غير صحيح، بل هذا المقدار لا يكفي في جعل المقلد والمجتهد مشتركان في استنباط الحكم بالنسبة إلى هذه الخصوصية. فإن الحكم في المقام سواء كان حكما تكليفيا أو كان حكما أصوليا بجميع احتمالاته إنما هو من مختصات المجتهدين، وعلى العوام أن يرجعوا إلى المجتهدين في تعيين تكليفهم، إما كحكم فقهي فرعي يختار ويفتيه بالنسبة إلى مقلديه، وإما كحكم أصولي بمفاد أحد الخبرين باعتبار أنه حكم إلهي يجب متابعته، أو باعتبار أنه حجة، ذاك كله من مختصات المجتهدين. هذه هي الجهة الثالثة. الجهة الرابعة المستفاد من الأخبار التي تقدم ذكرها، هل المستفاد منها التخيير كحكم فقهي أو أن المستفاد التخيير كحكم أصولي؟ ذكروا أنه يمكن أن نقول بأن المستفاد منها التخيير كحكم أصولي، وذلك بأحد وجهين، ذكروا وجوها أخرى غير تامة، وأما الوجهين هما: الوجه الأول أنه قد ورد في الروايات خذ إذن فتخير، فإنه إذن فتخير، فحينئذ خذ أو الرواية هكذا، وقول فموسع عليك، قوله عليه الصلاة والسلام فموسع عليك بأيهما أخذت من باب التسليم تسليمي كان صوابا، فإنه بما تعبير بالأخذ إنما له إطلاق يشمل التخيير الفقهي ويشمل التخيير الأصولي بكلا معنيه، يشملهم فأيهما أخذت بعنوان حكم تكليف فقهي أو أخذت بعنوان حكم أصولي فموسع عليك، أنت موسع بأن تأخذه، إطلاقه يشمل التخيير الفقهي والتخيير الأصولي أيضا كحكم أصولي، فموسع عليك باعتبار هذا المعنى، وليس باعتبار أنه موسع عليك أن تأخذ حجة كذلك، بل أن الموسع مقابل الاحتياط، أنت لا تحتاط في المقام، فموسع أن تأخذ من تأخذ بأي واحد من الخبرين، فموسع باعتبار أنه لا يجب عليك الاحتياط في المقام، بل لك أن تأخذ بأحد الخبرين، تأخذ بأحد الخبرين باعتبار كونه حكما تكليفيا فرعيا، تأخذ بأحد الخبرين باعتبار كونه حجة كمسألة أصولية يشمل كليهما، فهذه الرواية تشمل الحكم التخيير بالمعنى الأصولي أيضا. الوجه الثاني قالوا بأنه أن هذه الروايات روايات التخيير ناظرة إلى دليل الحجية العام، إذ أن عندنا دليل للحجية، حجية الخبر العام الشامل لكلا الخبرين، فهل لدليل الإطلاق دليل هذا يشمل الخبرين المتعارضين أيضا، أم يختص بخصوص الخبر الغير المعارض؟ تقدم الكلام في هذا، هل لدليل حجية العام إطلاق يشمل هذا المعنى أو أنه يختص بخصوص الخبر الغير المعارض؟ أخبار التخيير ناظرة إلى هذا الدليل بأن هذا الدليل يشمل أحد أخبار المتعارضة، ولكن ما يجوز له أن يأخذ بأحدهما كحجة عليه، فأخبار التخيير إنما تنظر إلى دليل حجية العام وتشمل وتقول بأنه شامل حتى في موارد التعارض، وأن هذا أخبار التخيير تعين أحد الخبرين ويكون حجة بالنسبة إليه. وهناك وجوه أخرى، وذكرنا هذا المعنى في بحث الاجتهاد والتقليل وما سبقه. أيضا هناك الجهة الخامسة، قالوا بأنه هل التخيير ابتدائي أم أنه استمراري؟ يعني أن المكلف المجتهد إذا اختار أحد الخبرين كحكم فقهي أو اختاره كحكم أصولي، هل هذا إذا اختاره سقط عنه هذا الاختيار حينئذ بعد ذلك، أم يبقى له الخيار حتى بعد اختيار أحد الخبرين؟ المعروف أنه اختيار التخيير ابتدائي وليس باستمراري، وذلك لأن موضوع التخيير هو أن لا يكون هناك حجة فعلية بالنسبة إليه. وأما إذا اختار وصار ذا حجة، حينئذ يرتفع موضوع التخيير، لا تخيير بعد ذلك بعد وجود حجة فعلية بالنسبة إليه. هو اختار أحد الخبرين كحكم فقهي أو كحكم أصولي، اختار فصار ذا حجة، وإذا صار ذا حجة سقط التخيير حينئذ، فيكون التخيير ابتدائيا، وهذا دليله واضح. ولكن ذهب جمع إلى أن التخيير استمراري وليس بابتدائي. استدل على ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول إطلاق الأخبار، إذن فتخير له إطلاق يشمل التخيير الابتدائي كما يشمل التخيير الاستمراري. فإذا اختار أحد المجتهدين أو المجتهد اختار أحد الخبرين، فله بعد الاختيار أن يختار الخبر الآخر ويسقط الأول، وهو مجاز وصحيح. إذن فتخير يشمل كلاهما، التخيير الابتدائي والتخيير الاستمراري. أشكل عليه بأن هذا إذن فتخير له إطلاقان: إطلاق شمولي يشمل جميع أفراد التخيير، أي التخيير الابتدائي والتخيير الاستمراري، وإطلاق بدلي بمعنى النظر إلى مجموع الوقائع كواقعة واحدة، هذا هو الإطلاق البدلي. فأي واحد من هذين الإطلاقين مراد من هذا الخبر؟ هل أن المراد منه الإطلاق الشمولي بحيث يشمل التخيير بأفراده الطولية والعرضية بحيث يكون له الاختيار ابتداء، فإذا اختار أيضا له اختيار آخر بالنسبة إلى الطرف الآخر الخبر الآخر، أم أنه يختص بالإطلاق البدلي؟ الظاهر هو الثاني. يعني يا أيها المكلف أو المجتهد، إذا وردت عليك أخبار متعارضة كهكذا وقائع متعارضة، حينئذ لك أن تختار أحد الخبرين، فلا يستفاد منه الخبر التخيير الاستمراري، ليس أكثر من أنه يثبت الوقائع كواقعة واحدة على نحو البدلية، فإذن فتخير. وعلى فرض أنه هذا التخيير إطلاق موجود في هذه الأخبار، والإطلاق الأول موجود في ذلك، احتمال إطلاق البدلي واحتمال إطلاق الشمولي كلاهما موجودان، فحينئذ لا يمكن الاستفادة من الأخبار شيئا، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية، فلا تدل الأخبار إلا على صرف الاختيار، ليس أكثر من أنه يختار، صرف الاختيار. أما أن هذا الاختيار استمراري أو ليس استمراري، لم نستفد من الأخبار، إذا احتمال أن يكون الإطلاق بدليا أو يكون الإطلاق شموليا. إذا قلنا بأنه لا تدل على الإطلاق البدلي بل يدل على الإطلاق الشمولي، أو كان كلاهما محتملين، لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية، وهذا هو الوجه الثاني. استدل بثبوت الاستمرار باستصحاب الاختيار. في ابتداء الأمر اختار أحد الخبرين بمقتضى الأدلة، ثم بعد ذلك في الآن الثاني نشك هل سقط هذا الاختيار أو لا؟ استصحاب الاختيار يجري حينئذ أشكل على هذا الاختيار الاستصحاب. والمستشكل هو الشيخ الأنصاري تبعا لأساتذته رحمهم الله، قالوا بأن هنا اختلاف موضوعي في التخيير الأول، كان موضوعه المتحير أنه تحير وتكافأت الأخبار ولم يكن له ما يرجح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، فتحير حينئذ فاختار حينئذ إذن فتخير. هذا موضوعه من؟ موضوعه المتحير. وبعد اختياره ارتفع هذا الموضوع فلا تحير عنده، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. فالاستصحاب هنا معناه نقل حكم من موضوع إلى موضوع آخر. الموضوع الأول هو المتحير، وبعد اختياره ارتفع هذا الموضوع عن هذا العنوان عنوان المتحير، فإثبات الحكم الأول بالنسبة إليه من انتقال حكم وسراية حكم من موضوع إلى موضوع آخر، وليس هذا من الاستصحاب. أشكل على هذا من أنه الروايات الواردة في المقام موضوعها الأخبار المتعارضة، وليس فيها ما يدل على أن موضوعه المتحير. من أين استفدتم هذا أنه هناك موضوع متحير حتى تقولون بأن المتحير ارتفع هذا الموضوع بالاختيار الأول فلا يثبت له الاستصحاب؟ إلا أن الأخبار الروايات واردة فيها، إذا الأخبار عرضت عليه هذه الروايات التي قرأناها ورد علينا خبران متعارضان كذا وكذا، قال إذن فتخير بعد فقد المرجحات، إذن فتخير. فموضوعها الأخبار المتعارضة وهي موجودة سواء كان قبل ذلك أو بعد ذلك، هذا أولا. وثانيا أن التحير تارة يكون بالنسبة إلى الحكم الواقعي وأخرى يكون بالنسبة إلى الحكم الظاهري. صحيح بالنسبة إلى الحكم الظاهري ارتفع التحير، إذ أنه اختار أحد الخبرين فثبت حكم ظاهري بالنسبة إليه، سواء كان هذا الحكم الظاهري حكما فقهيا تكليفيا فرعيا أم كان حكما أصوليا، ولكنه متحير بالنسبة إلى الحكم الواقعي. بعد التحير باق، فالموضوع في حد نفسه باق حينئذ، فيمكن الاستصحاب. لكن الحق أن الإشكال في المقام غير تام، إذ ذكرنا بأن التخيير في الأخبار المتعارضة تخيير عقلائي، إنما العقلاء يرجعون إلى التخيير بعد فقد المرجحات وتكافؤ الخبرين المتعارضين من جميع الجهات لا تمييز لأحد وعلى الآخر، وثبوت التحير عندهم حتى يرجعون إلى التخيير. فالتخيير في المقام تخيير عقلائي وليس كتخيير شرعي كما تقدم بيانه. والعقلاء إنما يحكمون في أنه إذا اختار أحد الخبرين أو مفاد أحد الخبرين أو حكم أحد الخبرين ارتفع التحير عنه حينئذ، فلا يبقى متحيرا فلا يجوز له إبقاء الخيار فلا استمرار للتخيير حينئذ. فالتخيير عقلائي، إثبات التخيير عند العقلاء عند فقد المرجحات وثبوت التحير عندهم، وبعد رفع التحير لا اختيار حينئذ، التخيير يرتفع بموضوعه. فلذلك ما ذكروه بالنسبة إلى الاستصحاب أي الإشكال على الاستصحاب من أنه الاستصحاب لا يجري إنما يرجع إلى هذا المعنى والموضوع العقلائي. وبذلك ننهي الكلام عن هذا التنبيه المعقود للتخيير وموضوع التخيير. تنبيه ثالث يأتي بيانه إن شاء الله.